المتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كشف القربة في وصف حال أهل الغربة في سياق كلامه عن تقسيم حملة العلم، فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات وقسم هم أهل الشهوات، وحظهم نوعان. أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من همه جمع الدنيا واقتنازها وادخارها. وكل هؤلاء ليسوا من رعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آية الله وأقلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا. والقسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجة الله وبيناته. وذكر أنهم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وغربته من حملة العلم. وقد قسم الحسن البصري رضي الله عنه حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستقالوا به على أهل بلادهم واستنجوا به لطلب الولاية. أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا تحترم الله، وضرب عيدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركضوا به في محاربهم وحلوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء.
الله أكبر.
والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. فأخبر أن هذا القسم وهم قراء القرآن جعلوه دواء لقلوبهم، فأثار لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هاجم بهم العلم على حقيقة البصيرة.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البيان من الإمام ابن رجب رحمه الله في تعليقه على كلام الإمام علي رضي الله عنه مما ينبغي الوقوف عنده والتأمل له، وكذلك ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه على هذه الأقسام لينظر من أيها هو، فإن هذا هو فائدة مثل هذه القراءات ومثل هذه المطالعات، حتى ينظر الإنسان ما معه من نقص فيكمله وما معه من خير فيزيده. يقول رحمه الله فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. هذا تعليق على الكلام الذي قرأناه أمس. قسم هم أهل الشبهات، وقسم هم أهل الشهوات، وقسم هم أهل العلم والعمل، سلموا من الشبهات والشهوات. فهذه أقسام ثلاثة: قوم طغت عليهم الشبهات فصرفتهم عن الحق، وقوم انقادوا للشهوات فأعاقتهم عن الهدى، وقوم سلموا من سطوة الشبهة وشؤم الشهوة فنقى باطنهم وسلمت ظواهرهم. يقول رحمه الله: قسم هم أهل الشبهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، من لا بصيرة له ليس عنده نور، البصيرة هي النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، هذا معنى البصيرة، نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل. هؤلاء ليس لهم بصيرة، يقول لا بصيرة له من حملة العلم، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبه فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا، هذا حال من استسلم للشبهة ولم يكن عنده من نور البصيرة ما يميز به الحق من الباطل ويدفع به عن نفسه الشر. هذا القسم الأول. علاج الشبهة ما هو؟ العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاج الشبهة العلم، فإن الشبهة تضمحل وتزول بالعلم سؤالا وطلبا. الثاني قسم هم أهل الشهوات، وصنفهم إلى صنفين، قال وحظهم نوعان، أحدهم من يطلب الدين، من يطلب الدنيا بنفس العلم فيحمل العلم آلة لكسب الدنيا، هذا اللي يتكسب بعلمه يريد بالعلم المال. لا يعني ألا أن كل من أخذ على علمه شيئا فإنه من هذا الصنف، لكن فرق بين من يتعلم ويشتغل بالعلم ثم يأخذ عليه شيئا يستعين به على الحق والهدى، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث ابن عباس، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا فرق بينه وبين ذاك الذي جعل الهم للدنيا والدين وسيلة لكسبها، ولذلك هؤلاء همهم الدنيا ليس همهم العلم، إنما همهم الدنيا يتكسبون بالدين منها ويأخذونها بالدين، هذا هو الموطن الذم. الثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا من رعاة العلم الدين، وإنما هم كالأنعام. من يطلب الدنيا بنفس العلم، يعني يجعل الدنيا محلا لغرضا وغاية يتكسبها بالعلم، ومن همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، يعني هو لم يجعل الدين وسيلة لكسب الدنيا لكن أخذت الدنيا قلبه حتى أصبح همه الاستكثار من المتع والأموال وسائر ما في الدنيا من زخارف وملذات، فأعمى حب الدنيا قلبه لكن لم يجعل الدين وسيلة لكسب الدنيا. واضح فرق بين الصنفين، لكن كلاهما من أهل الشهوات. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله، نسأل الله أن نكون منهم، وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، وأشار إلى قلة هذا القسم وغربته من حملة العلم. ثم ذكر قريبا من هذا التقسيم ما ذكره الحسن البصري رحمه الله، وهو صاحب بيان وعلم ونسك، ولكلماته رحمه الله نور يشبه كلام الصحابة والأنبياء. يقول قال الحسن قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به، أي يتكسبون به ووسيلة إلى التزيد من أمن الدنيا، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستندوا به لطلب الولاية، يعني هؤلاء فتنتهم ليس في المال إنما في الجاه. الصنف الأول فتنته في إيش؟ في المال، جعل الدين القرآن موطئ محلا للتكسب، والثاني جعل الدين وسيلة لطلب العلو والارتفاع والولاية على الخلق. يقول أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، وضرب هذا القسم الثالث وهو أشرفها، عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ولذلك كان القرآن دواء للقلوب، إذ إنه يشفيها من أمراضها وآفاتها وهمومها وأحزانها وأقدارها. فمن أراد طب قلبه فعليه بالقرآن العظيم، وحافظ على درس القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فإن المحافظة على تلاوة القرآن وتدبره من أعظم ما تداوى به القلوب، نسأل الله أن يطيب قلوبنا بذكره. يقول: فركدوا به في محاريبهم، أي سكنوا. الركود هنا معناه السكون، وهو ما يكتسبه صاحب القرآن من سكينة تحمله على الطاعة والعبادة. ركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم، واستشعروا الخوف وارتادوا الحزن، وارتدوا الحزن، ارتدوا أي ظهر عليهم أثر خوف الآخرة، خوف الله جل وعلا. فالحزن هنا ليس المقصود به ما يقذفه الشيطان في قلوب المؤمنين من الضيق، إنما الحزن الذي يراد به الخوف والوجل والاستعداد للآخرة. فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، يعني أندر من النادر. والكبريت الأحمر مثل يضرب للشيء الذي يقل ويعز وجوده. يقول: فأخبر أن هذا القسم هم قراء القرآن، جعلوها القرآن دواء لقلوبهم، فأثر لهم الخوف والحزن وأنهم قلة. ثم بدأ يعلق على ما ذكره علي رضي الله عنه في وصف حملة الكتاب الذين هم أهله القائمون به. يقول رحمه الله:
ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفاته، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم وهو معرفة الله، فخافوه وأحبوه حتى سهل ذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم.
الله أكبر.
فلم يصل إلى ما وصلوا إليه ممن وقف مع الدنيا وزهرتها واغتر بها، ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله، فاستلاموا ما استوعر منه المترفون. فإن المترف الواقع مع شهوات الدنيا وزينتها ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا، إذا تركها فهو لا يصبر على تركها. فهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان الحسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، من كلام يطول ذكره هنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم. وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.
هذا التعليق في غاية الأهمية لبيان ثمرة العلم. ثمرة العلم هي معرفة الله تعالى، ثمرة العلم هي كمال العلم بالله جل في علاه. ولهذا يقول رحمه الله في تفسير كلام الإمام علي رضي الله عنه: منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، على غايتها ولبها وجوهرها. يقول: ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم، المقصود الأعظم الذي ينبغي لكل من طلب العلم واشتغل به أن يكون حاضرا في ذهنه، هو معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى أصل العلوم، معرفة الله تعالى هي منبع الخيرات، معرفة الله تعالى هي سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. ولذلك كان أول ما أمر الله تعالى به رسوله من العلوم قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأعلى ما يجب على المؤمن أن يجتهد به وأن يصرف جهده وطاقته في تحصيله هو العلم بالله تعالى، لأن العلم بالله تعالى يحصل للعبد به كل سعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس وأعبد الناس، لأنه كان أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم على ذلك فقال: وأما والله إني لا أعلمكم بالله أكملكم علما به جل في علاه. ثم ذكر الثمر قال: وأخشاكم له، وفي بعض الروايات وأتقاكم له. فالعلم بالله تعالى هو أصل المعارف، أصل الخيرات، عنه يصدر كل بر وخير. ولذلك هؤلاء الذين وصفهم الإمام علي رحمه الله هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، فعلموا ما لله من الكمالات، تعرفوا على الرب الذي يعبدون، الذي له يصلون وله يزكون وله يصومون ومن أجله يحجون، عرفوا ذلك. فكان هذا غاية العلم الذي مكنهم من تحقيق العبودية الظاهرة والباطنة، بخلاف الذي يتعبد وهو جاهل بقدر ربه جل وعلا، فإنه مهما اجتهد في العمل الظاهر يبقى القلب فارغا من لذة العبودية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لذته التي تغني عن كل لذة. ولهذا لذة الطاعة ما يوازيها أبدا لذة من لذات الدنيا. ولهذا الذين تم علمهم بالله والتذوا بمعرفته تكون كل الملذات بالنسبة لهم لا شيء. هذا ما أشار إليه الإمام الحسن البصري رحمه الله حيث قال: إنا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، يعني لحاربون عليها ولقاتلون عليها بالسيوف. هذه السعادة ما مصدرها؟ ما سببها؟ العلم بالله تعالى. فبقدر ما مع الإنسان من العلم بالله والعلم بما له من الكمالات، بقدر ما يكون معه من السعادات، وبقدر ما يكون معه من التحقيق العبودية. فأنت اجتهد في التعرف على الله تعالى: سافرت في طلب الإله فدلني، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فدلني عليه جل في علاه هدي الرسول ومحكم القرآن. فالذي يريد أن يتعرف على الله تعالى هذا هو طريقه، عليه أن يقبل على القرآن، عليه أن يقبل على ما جاء عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبه يعلم ما لله جل وعلا من الكمالات، ثم تأتي الخيرات. هذا يقول رحمه الله، يقول ابن رجب رحمه الله في تفسير هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، قال: ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم وهو معرفة الله، فلما عرفوه وأجلوه أثمر ذلك في قلوبهم خشيته فخافوه وأحبوه. والخوف لا يكون إلا عن تعظيم وإجلال. قال: فخافوه وأحبوه، حتى لما خافوه وأحبوه هان عليهم كل شيء، حتى أنفسهم تهون عليهم، ولذلك يقدمونها في سبيل مرضاته. وإذا كان رضاه لا يكون إلا بأن يبذلوا أنفسهم، بذلوا أنفسهم لله جل في علاه. ولهذا يقول: سهل ذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم. ولهذا تجد إن شخص الصلاة أثقل عليه من الجبل، صح؟ وآخر تلقاه ما ينام الليل ينتظر الصلاة وقلبه يفر ويطير إلى وقت الصلاة، فقلبه معلق بالصلاة ينتظر الصلاة تلو الصلاة. ما الذي جعل هذا على هذه الحال وهذاك على تلك الحال؟ كلاهما يعني هذا الذي قلبه معلق بالصلاة وينتظر الصلاة تلو الصلاة، هذا ما عنده يعني شهوة وما عنده يعني محبة للتلذذ؟ بلى، هو كذاك، لا فرق بينهما، كلاهما مركب تركيبا واحدا في المحاب والملذات وفي المخاوف وفي ما تنفر منه الطباع وما تنجذب إليه. لكن هذا علم شيئا ورأى شيئا فجعل الصعب عليه سهلا والعسير عليه يسيرا، لأنه علم ما يسعى إليه. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في تعليقه على قوله تعالى في وصف عباد الرحمن، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى، ايش معنى التجافي؟ اي تتباعد، الجنوب تتباعد عن المضاجع، عن الفرش، تتباعد ليش؟ طلبا للخلو بالله تعالى ومناجاته. فهؤلاء ما تقر جنوبهم، اذا ناموا تجد انهم يعني نوم القلق الذي يخشى أن يفوته شيء، مثل تمام اليسار عندك موعد تخشى مهم وضروري ومستقبلي يعني عليه يعني أهمية كبرى، تجد إنسان يعني ما يقر في نومه لأنه نفسه تعلقت. هؤلاء هذه حالهم، لكن ليس في مقابلة الخلق ولا في وقت أمر دنيوي، إنما في مناجاتهم لله تعالى. ولهذا يقول الحسن: لأمر ما، يعني هناك شيء معين، أسهر القوم ليلهم، أسهروه لأنهم ذاقوا لذة لا يجدها غيرهم. وهذه اللذة يا إخواني هي السر في إقبال أهل الطاعة على طاعاتهم، وهي السر في صبرهم ومكابدتهم في مكابدة المتاعب لتحصيل طاعة الله تعالى. وهذا من نعمة الله على العبد أن يريه نتيجة عمله في الدنيا قبل الآخرة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن هؤلاء الذي سهل عليهم كل ما تعسر على غيرهم هو ماذا يا أخواني؟